بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، سؤال من الأخوات عن سجود التلاوة حيث الإمام صلى وقرأ سجدة في صلاته ولم يسجد إنما ركع، والنساء لا ينظرن الإمام في الغالب، فبعضهن سجد وبعضهن ركع، ثم الساجدات سمعن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فما التصرف في هذه الحالة؟ أولا، سجود التلاوة إما واجب وإما سنة مؤكدة، قولان العلماء رحمهم الله تعالى، والجمهور على أنه سنة مؤكدة، وعند الأحناف وجوبه، ومن العلماء من يفرق بين بعض السجدات، فالسجود الذي فيه أمر بالسجود ثم تضمن بوصف الاستكبار لمن يأبى يراه أنه واجب، مثل قول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وعلى كل، الإمام إذا كان خلفه من لا يراه عليه أن يراعي الناس، والأصل أن سجود التلاوة إذا تلي يسجد الإمام ويسجد من معه، ولكن في هذه الحالة الإمام لم يسجد وظن الناس أنه قد سجد، وهذا يحصل كثيرا، فماذا يفعل المأموم حين يسمع قول الإمام سمع الله لمن حمده وقد ترك الركوع؟ والركوع ركن، عليه أن يأتي به، وصفة الإتيان به حين يرفع من السجود الذي سجده وظن الإمام أنه قد سجد، لما يصل للركوع يسكن قليلا ثم يسبح تسبيحة أو تسبيحتين ثم يدرك الإمام ويكمل صلاته معه، وليس عليه سجود سهو. أما إذا لم يفعل هذا والتبس عليه الأمر، فلما سمع الإمام يقول سمع ضمن حميدة قام ولحقه في القيام ولم يركع، هذا عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام، ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم من صلاته. هذا باختصار حكم هذه المسألة. ورد سؤال آخر وهو يتعلق بالطفل الصغير في الصف، ثم الصلاة بعد السواري أو بين السواري، هذا سيأتينا إن شاء الله في فوائد هذه الدروس المتعلقة بالباب العظيم الذي نحن فيه، باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. وتقدم معنا أن خلاصة ما تقدم وما ورد في الروايات من كيفية تسوية الصفوف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله مما ورد يمسح صدورنا ومناكبنا، أقيموا الصفوف، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل والفرج، لا تذروا فرجات للشيطان، رصوا الصفوف، حاذوا بالأعناق، قاربوا بين الصفوف، أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، لينوا في أيدي إخوانكم. كان الرجل من الصحابة يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. وقفنا على الحديث الواحد بعد المئة بعد الألف. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. هذا الحديث فيه استحباب الوقوف في ميامن الصفوف، فيه استحباب الوقوف في ميامن الصفوف، وقد دلت على هذا أحاديث أخرى. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب ميمنة المسجد والإمام، باب ميمنة المسجد والإمام. ثم ذكر حديث ابن عباس، وفيه قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه، وقال: بيده من ورائي، أي دفعه من ورائه حتى يستوي. قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري له: مراد البخاري بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول ابن عباس من عن يساره إلى يمينه دل على أن موقف المأموم عن يمين الإمام، وأن جهة اليمين أشرف وأفضل، فلذلك يكون موقف المأموم الواحد منها، فيستدل بذلك على أن جهة يمين الإمام للمأمومين الذين يقومون خلف الإمام أشرف وأفضل من جهة يساره. وقد ورد في هذا أحاديث مصرحة بذلك. ثم ذكر حديث عائشة هذا: إن الله وملائكته يصلون على الذين على ميامن الصفوف. والحديث الذي بعده حديث البراء، وقال العباد حفظه الله في شرح أبي داود: يعني أن ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، وأنها أولى من مياسرها، لعموم الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن واستعمال اليمين وتقديم اليمين واختيار اليمين، وهذا في كل ما من شأنه الإكرام وكل ما كان من الأمور الطيبة. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون أن يكونوا في ميامن الصفوف، حتى إذا انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته يقابلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث قال النووي هنا: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. هذا الرجل هو معاوية ابن هشام، قال عنه يحيى بن معين: صالح وليس بذاك. وقال أبو حاتم: صدوق. وثقه أبو داود وابن حبان. وقال النووي في الخلاصة له عن هذا الحديث، قال: رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف فيه، وصححه أبو القاسم الطبراني، وأشار البيهقي إلى تضعيفه، والمختار تصحيحه، فلم يذكر ما يقتضي ضعفا. يعني من ضعفه؟ البيهقي. يقول النووي: وصححه أبو القاسم الطبراني، وأشار البيهقي إلى تضعيفه، قال: والمختار تصحيحه، فلم يذكر ما يقتضي ضعفا، أي لم يذكر البيهقي ما يقتضي ضعفا. والبيهقي ذكر أن هذا ليس بمحفوظ، إنما المحفوظ بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فقال هذا الإسناد محفوظ متنه هذا إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أما على ميامن الصفوف فليس بمحفوظ. وقول النووي فلم يذكر ما يقتضي ضعفا، قال في دليل الفالحين: وكأن وجه عدم تضعيف ذلك الحديث المذكور أنه لا يلزم من روايتهم بهذا الإسناد ذلك المتن أن لا يروي به غيره، أو أن لا يروى به أو يروي به غيره متنا آخر. وهذا الحديث حسنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا أن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف. وقال الألباني: وهو بهذا اللفظ غير محفوظ كما قال البيهقي. وإن حسنه المنذري وغيره كما بينت في ضعيف أبي داود. وقوله في ضعيف أبي داود، قال: والصواب فيه ما رواه جماعة من الثقات بلفظ على الذين يصلون الصفوف. وقال البيهقي: إنه المحفوظ وبهذا اللفظ، أي على الذين يصلون الصفوف، يقول بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. فالراجح فالحديث وإن كان إسناده حسن لكنه معلول فهو شاذ، وقد رواه الثقات كما في المسند وسنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هذا هو المحفوظ كما قرر هذا البيهقي وغيره. أما لفظة المتن على ميامن الصفوف فهي خطأ من بعض الرواة، فعلى ذلك الحديث ضعيف. وقال الشيخ ابن عثيمين: وعلى هذا فيكون ضعيفا وإن كان على شرط مسلم من حيث الإسناد، ولكن معناه صحيح وقد دلت عليه أحاديث أخر، فميمنة المسجد أفضل من ميسرته. هذا من حيث العموم، حين تستوي الأطراف أو تقترب أو يبكر الإنسان في دخول المسجد فالأفضل أن يتخذ ذات اليمين. أما إذا كان اليمين بعيدا واليسار قريبا فقرب الإمام له مزية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم، وهو شامل لمن كان واليا له عن يمينه وعن شماله. وأما إن لم يكن ممن يلي الإمام يعني هذا أقرب إلى الإمام من ذات اليمين، من العلماء من يقول أقرب أفضل، ومنهم من يقول يستويان، يعني هذا يفضل بالميمنة وهذا يفضل بالقرب فيستويان، ولا يجزم بتفضيل أحدهما على الآخر. قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب يمين الإمام، وأن الصحابة كانوا يستحبون ذلك، وقد بوب عليه النووي بذلك في صحيح مسلم. ثم قال: قال القاضي وهو القاضي عياط رحمه الله: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم، يعني أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول: متى يقبل عليهم بوجهه؟ قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم، يعني أول ما يبدأ بأهل اليمين، وهو الأظهر، لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. يعني بعد التسليم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينحرف إلى ذات اليمين، لأن بعض الأئمة إذا سلم ينحرف قليلا، إما يستقبل أهل اليمين من على يمينه أو من على شماله. قال: لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه، فلا يخص من يكون على يمينه، فحمله على التيامن عند التسليم. قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة، أو يكون حين ينفتل، يعني حين يريد الخروج. وقال القرطبي في المفهم: هذا يحتمل أن يكون هذا الإقبال منه صلى الله عليه وسلم في حال سلامه من الصلاة، فإنه كان يبدأ بالسلام بيمينه، والأظهر أنه كان حين انصرافه من الصلاة. يعني حين خروجه وقيامه من بعد قعوده، ويكون هذا حين كان يكثر أن ينصرف عن يمينه كما قاله أنس، والله أعلم. أنس حديثه في الصحيحين عن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت، وأنصرف هنا عند الخروج، عن يميني أم عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، فهذا بعد انقضاء الصلاة عند الخروج. قال ابن عبد البر: السنة أن ينصرف كيف شاء، يقول ابن عبد البر: السنة أن ينصرف كيف شاء. لماذا قال هذا القول؟ وأنس يقول: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. للآثار الأخر، ففي الموطأ عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، قام يمشي إليه، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. يعني مثلا المسجد له أبواب من جهة اليمين واليسار، وهذا الرجل بيته إلى جهة اليسار، فلا يخرج إلا من جهة اليمين ثم يلف. يقول ابن مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. يعني أنس رأى الرسول أكثر ما ينصرف عن يمينه، وابن مسعود رأى الرسول أكثر ما ينصرف عن شماله، وابن عمر قال لصاحبه فانصرف حيث شئت. ذاك قال ابن عبد البر السنة أن ينصرف كيف شاء. قال القرطبي في هذين الحديثين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين جميعا وأن ذلك واسع وليس فيه سنة يدام عليها. وقال النووي وجه الجمع بينهما أي بين حديث أثر أنس وأثر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. وأما الكراهة التي اقتضاها كلام مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، إنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ. ولهذا قال يرى أن حقا عليه فإنما ذم من رآه حقا عليه. قال ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمهما فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين. أما بعد السلام وقبل الانصراف فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل على أصحابه وجهه ويستدبر القبلة. فعن سمر بن جندب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. وبوب عليه باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وقال ابن رجب وفيه دليل على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام الإقبال على الناس بوجهه بعد الصلاة. وقال ابن حجر وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك. وقوله فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال ابن رجب فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك حتى يسمعه الناس، إنما فيه كان يقوله بينه وبين نفسه، وكان يسمعه منه أحيانا جليسه كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحيانا في صلاة الظهر. ولكن هذا الدعاء هنا قال عنه الألباني رحمه الله تعالى هذا الدعاء رب قني عذابك قد جاء في صحيح مسلم وغيره من طريق ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء قال وعبيد هذا ليس بالمشهور، حتى أن البخاري لما ذكره في التاريخ الكبير لم يزد فيه على قوله عن أبيه ونحوه في الجرح والتعديل، إلا أنه قال روى عنه محارب بن دثار ولم يزد في التهذيب عليه سوى ثابت بن عبيد هذا، ولم ينقل أو ولم ينقل توثيقه عن أحد سوى العجلي، وفاته أن ابن حبان وثقه أيضا فذكره في الثقات لكنه غمز من حفظه، فقال ولم يزد عن أبيه لم يضبطه، أي لم يروي إلا عن أبيه ومع ذلك لم يضبط حفظه. قلت وكأنه يشير إلى هذا الحديث، فإن قوله فسمعته يقول ظاهر أنه سمعه يقول ذلك بعد الصلاة إذا أقبل عليهم بوجهه، وهو مخالف لكل الطرق المتقدمة عن البراء، وبعضها صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله عند النوم، فتكون رواية عبيد هذه شاذة في أحسن الأحوال، ولعله لذلك لم يذكر أبو داود وابن ماجه وكذا النسائي هذا الدعاء مع الحديث، يعني لما ذكروا رواية البراء كان يقبل علينا بوجهه فقط، ولم يذكروا هذا الدعاء، وهو مخرج في صحيح أبي داود والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه استحباب توصيت الإمام، وفيه بيان أن استحباب يمين الإمام ليس على إطلاقه، يعني ما ورد من استحباب أن يكون إنسان عن يمين الإمام بحيث لا يتعارض مع توصيت الإمام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني اجعلوه وسطا، وهذا هو العدل، فإنه دل قال فدل ذلك على أن توصيت الإمام له أهمية، به نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن تجدهم يكملون الصف يمينا والأيسر ليس فيه إلا القليل، هذا خلاف السنة. السنة أن يكون اليمين واليسار متقاربين، فإذا تساويا فهنا نقول الأيمن أفضل، فإن زاد رجل أو رجلان في الأيمن فلا بأس، أما أن يكون الأيمن تاما والأيسر ليس فيه إلا القليل فهذا خلاف السنة، لأنه ليس فيه توصيت الإمام. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح إلا الشق الآخر، سد الخلل، هذا تقدم في أحاديث أخرى. قال الألباني رحمه الله في تحقيق الرياض: في إسناده مجهولان كما بينته في ضعيف أبي داود. وقال في تحقيق أبي داود: إسناده ضعيف. يحيى بن بشير وأمه قال ابن القطان: يجهل حالهما. وقال عبد الحق الإشبيلي: ليس هذا الإسناد بقوي. وقال الذهبي: سنده لين. ولكن توصيت الإمام دلت عليه أحاديث أخرى، ففي صحيح مسلم من حديث جابر: وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، قال: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فهنا جعلهما خلفه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وسطهما، وما زال عمل المسلمين في المساجد مستمرا على هذا. مسائل هنا مهمة متعلقة بالصفوف. أول هذه المسائل: كيفية تسوية الصف إذا كان اثنين، هل يقف المأموم مساويا للإمام أم يتأخر عنه قليلا؟ هذه المسألة الأولى. إذا كان إمام ومأموم، هل يقف المأموم مساويا للإمام أم يتأخر المأموم عن الإمام قليلا؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي تدل عليه الأدلة أن المأموم يساوي الإمام تماما. قال البخاري في الصحيح: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال ابن رجب رحمه الله: مراده بهذا التبويب، أي مراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب، أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أي مساويا له في الموقف من غير تقدم ولا تأخر. وقال ابن حجر أي لا يتقدم ولا يتأخر. ثم استدل البخاري بحديث ابن عباس وفيه قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. قال ابن حجر: وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد، وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد. وقد قال أصحابنا، من أصحابه؟ شافعية، بل هذا مذهب الجمهور، يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا. قال: وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد تقدم في الطهارة عند البخاري من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ: فقمت إلى جنبه، وظاهره المساواة. قال: وروى عبد الرزاق عن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوا من هذه القصة وستأتينا. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، الهاجرة يعني وقت الضحى اشتداد الشمس، فوجدته يسبح أي يصلي الضحى، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. قلت: جاء في المسند وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ابن عباس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل. هذه الرواية الأخرى التي أشار إليها ابن حجر وغيره. قال: فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه أي محاذيا له، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست. شو معنى خنست؟ تأخر. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك يعني يحاذيك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاك الله؟ قال: فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. قال الألباني رحمه الله: وفيه فائدة فقهية هامة قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية، بل في بعضها ما يخالفها، وهي أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه غير متقدم عليه ولا متأخر عنه، خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام أو نحوه. وهذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح، وبه عمل بعض السلف، فقد روى الإمام مالك في موطئه عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه، يعني مد يده من الخلف جره حتى ساواه. قال: ثم روى الموطأ مالك رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عذبة عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب الهاجرة وجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. قال: وإسناده صحيح أيضا، بل قد صح ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في قصة مرض وفاته حين خرج أبو بكر الصديق يصلي بالناس فجلس صلى الله عليه وسلم حذاءه عن يساره، وأشار إلى أن هذه القصة في البخاري. فالرجل إذا أتم بالرجل وقف عن يمين الإمام، محاذيا له لا يتقدم عليه ولا يتأخر، لأنه لو وقع تأخر عن الإمام حال صلاة رجل واحد معه لنقل لنا، لا سيما أن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر. قال الشافعي الثمين رحمه الله في شرح الرياض: فإذا قال قائل إذا كان هناك إمام ومأموم فقط، فهل يتقدم الإمام قليلا أو يسوي المأموم؟ فالجواب أنه يساوي المأموم، لأنه إذا كان إمام ومأموم فالصف واحد، لا يمكن أن يكون المأموم خلف الإمام وحده، بل هم صف واحد، والصف الواحد قال يسوى فيه، خلافا لمن قال أو خلافا لما قال بعض أهل العلم أنه يتقدم الإمام قليلا، لأن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه وهو أن يسوى بين الإمام والمأموم إذا كان اثنين، وهذا إذا كان المأموم رجلا. أما إذا كان المأموم امرأة فإنها أين تقف؟ تقف خلف الإمام. قال البخاري في الصحيح: باب المرأة وحدها تكون صفا، المرأة وحدها تكون صفا. ثم روى عن أنس بن مالك قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف في أن سنة النساء القيام خلف الرجال، لا يجوز لهن القيام معهم في الصف. المسألة الثانية والأخيرة: الصف بين السواري، الصف بين السواري. عن معاوية بن قرة عن أبيه، يعني قرة بن إياس رضي الله عنه، قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ينهاهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ونطرد عنها طردا، رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. وعن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس، أي من شدة الزحام، فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود والترمذي، وبوب عليه الترمذي باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. ولفظ أبي داود عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح، وعند ابن أبي شيبة أيضا، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصفوا بين السواري. قال البيهقي: وهذا والله أعلم، لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف، فإن كان منفردا أو لم يجاوز ما بين الساريتين لم يكره إن شاء الله تعالى. يعني منفرد يجوز أن يصلي بين الساريتين، لأن السارية لا تقطع عليه، وهكذا إذا كان الصف قصيرا لا ينقطع بالسواري. وقال البخاري رحمه الله: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. ثم ذكر حديث ابن عمر ودخول النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وصلاته بين العمودين. قال ابن رجب: ومقصود البخاري بهذا الباب أن من صلى بين ساريتين منفردا كمن يصلي تطوعا فإنه لا يكره له ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله. وكذا لو صلى جماعة وكان إمامهم ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك سعيد بن جبير وسويد بن غافلة، ورخص فيه سفيان للإمام وكرهه للمأمومين. قال: وإنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره أيضا. هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء. قال: وعلى مثل ذلك حملوا ما ورد من النهي عنه مرفوعا وموقوفا. وقال ابن حجر: وإنما قيدها بغير الجماعة، أي البخاري، لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب، يعني الجماعة إنما هي اجتماع المصلي، والسواري تقطعها. وقال ابن العربي في العارضة: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، أي عند ضيق المسجد، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة. وقال ابن القاسم في المدونة: وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. ثم ذكر الآثار المتقدمة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم. وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس. قال: فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها. وقال الألباني رحمه الله: وفي حكم السارية المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة، فإنه يقطع الصف الأول وتارة الثاني أيضا. قال: ومثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع الصف دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه، لبعد الناس أولا عن التفقه في الدين، وثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه الشارع وكرهه. قال: وينبغي أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف، أو يضع المدفأة التي تقطع الصف، فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قطع صفا قطعه الله. أخرجه أبو داود بسند صحيح. فالخلاصة أنه يكره وقوف المأمومين بين السواري إذا كانت السواري تقطع الصفوف، إلا إذا ازدحم المسجد فلا يكره للحاجة. وأما المنفرد والإمام فجائز لهما ذلك بلا كراهة، ولكن مع اتخاذ السترة. فعن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال: صلي إليها. وهذا علقه البخاري في الصحيح، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. بقيت مسائل: وجود الأطفال الذي لا يميزون في الصفوف، ثم صلاة المنفرد لوحده خلف الصف. هذا أيضا نرجئها للدرس القادم، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.